بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد تعالى أولي الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نتابع بحثنا نتقدم إلى صحة بقية الله العظمى الإمام الحجة عليه السلام، وأنت مساعدة الحضور بأهل التعازيم ومناسبة الذكرى استشهاد سيدتنا وملاتنا زينب الكبرى عليه السلام، كما نواسي أوائل والمنتسبين إلى الغارقين في دجلة، هذه الفاجأة التي آلمنا وآلم كل من سمع هذا الأمر، نواسيهم في مصيبتهم، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم بغفرانه ويسكنهم فسيح جنانه. وهكذا أتقدم إليكم بالتهيات والتهاني بمناسبة هذا الشهر الفضيل، شهر رجب المرجب، بما فيه من المناسبات مولد أمير المؤمنين ومولد الإمام الباقر عليه السلام والمبعث النبوي الشريف. هذا الشهر الذي هو شهر الله على ما ورد في رواية التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. وطبعا يأتي هذا السؤال أو التساؤل أن رمضان هو شهر الله، فما هو شهر أمتي؟ فلا بد أن نعرف أنه لا منافاة بين أن يكون شهر الله وشهر الناس، كما أن بيت الله الحرام بيت الله وبيت الناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، ولكن انتسابه إلى الله تبارك وتعالى انتساب بما شرفه الله تبارك وتعالى، لا كل شيء لله تبارك وتعالى ولا يخلو شيء عن الله. وكما أن شهر أمتي بما يستفيدون من هذا الشهر، يعني فرصة لأمتي أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بعدما أخلصوا أنفسهم وتدربوا على طاعة الله تبارك وتعالى في شهر المقدس، الشهر المنتسب إلى الله تبارك وتعالى، ومن رجب وشهر شعبان الذي منتسب إلى رسول الله الذي هو وسيط بين الأمة وبين ربهم، وفي شهر الله تبارك وتعالى رمضان شهر الأمة، بما أنهم يستفيدون من الشهر. وعلى كل أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد ونستغل هذه الفرص التي جعلها الله تبارك وتعالى للناس رحمة منه عليهم أن نستفيد كثيرا. كان بحثنا حول ولاية الفقيه والمرور على بعض الروايات التي وردت في هذا الباب. وطبعا ذكرنا رواية الاحتجاج الذي أشار إليه صاحب العوائد عوائد الأيام في عائدته الرابعة والخمسين، كما أن بعض فقهاء الآخرين كذلك أشاروا إلى هذا الحديث، وهذا الحديث كان مفصلا، وإنما ذكرنا نص الحديث من دون تعليق وبيان. فعلى ذلك في هذا الحديث جاء ببيانات وعبارات مختلفة، ووجه الاستدلال إذا أراد أن يستدل به أحد أن قوله عليه السلام أما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه فالعوام أن يقلدوه، أن نقول أن التقليد ليس المراد التقليد في الفتوى فقط في الأحكام الكلية الإلهية، بل التقليد يعني الاتباع في جميع الأمور، وفي أمر الدين والدنيا هم يقلدون المسألة على فقهاء فيجعلونهم ميزانا وقائدا لجميع نشاطاتهم وحركاتهم. ولكن كما تعرفون أن هذا التعبير وهذا الاستفادة استفادة خلاف ظاهر الحديث، خصوصا عندما نتوجه إلى البيانات المفصلة التي وردت في هذا الحديث المبارك. من الأمور التي وردت في هذا الحديث المبارك الذي يبعد هذا المعنى أن يكون دليلا على ولاية الفقيه، قوله عليه السلام في بادئ الحديث، في مبدأ الحديث، عندما يتكلم منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فهو يسأل أن ما الفرق بيننا وبين علماء اليهود، بين العوامنا وعمام اليهود، فنحن نقلد نتبع علماءنا واليهود كانوا يتبعون علماءهم. فبينما نعرف أن لا في اليهود ولا في علمائنا، يعني في عصر الإمام الصادق عليه السلام أو في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن للعلماء حكومة، ولكن كانوا الناس يراجعونهم ويستفتونهم في حاجاتهم الشرعية، سواء في المصادق أو الأحكام الكلية الإلهية، ولكن لم يكونوا يتبعونهم كحكام أو كولاة، بل كانوا يتبعونهم كمرشدين مراشد، بل عبارة أخرى كان أوامرهم أوامر إرشادية لا أوامر مولوية. فالفقهاء بما أنهم أهل الفتوى إنما يعطون فتواهم إرشادا للناس وليس من الأوامر المولوية. ولذلك هذا التعبير الذي جاء في الحديث، فإذا قال رجل للصادق عليه السلام فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل أوام اليهود إلا كأوامنا يقلدون علماءهم؟ قال بين أوامنا وعلمائنا وأوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسيير من جهة، فهناك مغارة بين علماء المسلمين وعلماء اليهود في جهة اتباعهم في أخذهم الفتاوى، الاتباع الإرشادي لا المولوي. فعلى ذلك هذا أمر يبين هذا الأمر، كما أن إنما بين الإمام عليه السلام فرق من جهة وتسوية من جهة، ثم سأل ما هو الوجه في التفريق وما هو الوجه في التجميع التشابه، بين لنا، قال له بين لنا أن الإمام عليه السلام يقول نعم إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشا، ثم ذكر جمع المحرمات التي ذكرها في المرة الماضية مفصلا، وهذا النص الحديث موجود على عندي. ثم يأتي قوله واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوصائد. ما قال لا يجوز أن يتبع، أن يصدق على الله وعلى رسوله. فعلى ذلك هذا التعبير أن العوام لما عرفوا من هؤلاء الكذب الصراح وعلموا منهم بأنهم يأكلون الحرام، يقدمون الأثرياء على الفقراء، يفعلون كذا وكذا، مفصل هذا الحديث استمعوا. ثم بعد ذلك الإمام عليه السلام يقول واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق. عوام كانوا يعرفون بمعارف قلوبهم، يعني أن طبيعي بالوجدان أي عوام، كلما يكون عواما إذا رأى من فقيه أو عالم أنه يظلم الناس، أنه يكذب، أنه يأكل الحرام المسلم، يشرب الخمر، يقدم أصحاب الثروة على غيرهم لأنهم أثرياء تمعن بأموالهم، هذا يعرف أن الإنسان فاسق لا يبالي بالدين. والعقل يدعو الإنسان ويعرف الإنسان أن الفاسق لا يجوز أخذ العلم منه، طبعا لا يجوز اتباعه ولا أخذ العلم. هنا عبارة الكلام في الحديث جاء واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله، يعني أن يصدق على رسول الله أو على أئمة الهدى عليهم السلام، وبين الله أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله. فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوه، ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته. قبول خبره ولا تصديقه في حكايته يدل على أنهم لا يجوز لنا أن نسترشد منهم، أن نأخذ منهم الأحكام الشرعية. وأنا على رأسي بمسألة الولاية، ولا العمل بما يؤديه إليهم أما لم يشاهدوه. فعلى ذلك كذلك تأديتهم كان أداؤهم قول الله تبارك وتعالى أو قول رسوله إلى العوام، وكان يعرفون أنه لا يجوز أن يصدق على هذا الأمر. فهذه العبارات كلها ظاهرة في عدم جواز الاستفتاء منهم. التقليد جاء بمعنى المصطلح عندنا في الفقه، يعني أخذ الأحكام منهم لا جعلهم حكام. كما أن قوله عليه السلام فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه، الذي جاء في تقريبا القسم الأخير من هذا الحديث المبارك، ولو طال مدة الفصل بين ذكر الحديث وتقرير البيان، ولذلك لا بأس أن نشير إلى نصوص الحديث شيئا ما، ولكن في قسم الذي جاء أما من كان الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام يقلدوه. ثم قال نعم وذلك لا يكون إلا بعد فقهاء الشيعة لا جميعهم، فإنه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة العامة فلا تقبلوا منا عنه شيئا ولا كرامته. وكذلك لا تقبلوا منا، يعني في نقل ما يذكرون من الأحاديث منا أو من الأحكام الشرعية على حسب استنباط من كلامنا، نعم شيئا فلا تقبلوا منا عنه شيئا ولا كرامته. ثم يقول وإننا كثرة تخليط. هذا التفصيل الذي بيّنه الإمام عليه السلام كلها يدل على عدم جواز الاستفتاء، ومخالفه أما من كان يفوه صائما بنفسه جواز الاستفتاء، إن هناك من يجوز الاستفتاء عنه ومن لا يجوز. من لا يجوز عنه الاستفتاء من كان كعلماء اليهود الذين عرفوا منه بعض المظالم وبعض الفسق والفجور، ومع ذلك اتبعوهم، كذلك عوامنا كعوام اليهود إن كانوا هكذا. هنا كذلك بالنسبة إلى عقد السلبي يضيف الإمام عليه السلام يقول وإنما كثر التخليط فيما يحتمل عنا أهل البيت، لذلك لأن الفسقة يتحملون أن فيحرفونه بأسره بجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم، يعني يبين أن هؤلاء الذين يأخذون منهم إذا كانوا جهلاء لا يجوز لأنهم بجهلهم يخلطون، يعني من لا يعرفوا الأحكام الشرعية ما عندهم الفقه في فهم الأحكام الشرعية لا يستطيع أن يؤدي. ولذلك في هذا العصر كذلك لا يمكن واحد يقرأ الرسالة ويجلس مجلس رد الأسئلة الشرعية ويجيب الناس، لأنه ولو أن الرسالة على لغته إذا كان هو عربيا في اللغة العربية أو فارسيا باللغة الفارسية، ولكن إنما يستطيع أن يفهم نفس العبارات، لا يستطيع أن يشخص بين النظائر بين المصاديق، وهذه يخطئون أخطاء كبيرة. ولذلك لابد من يستفتون منه من العلم أن لا يكون جاهلا. فمن الأمور من الموارد التي ذكره الإمام عليه السلام من تخليط الحق بالباطل، ما إذا كان التخليط مسببا عن الجهل، وإنما كثر التخليط فيما يحتمل عنا أهل البيت لذلك، لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره بجهلهم، ويذون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم، هذه طائفة منهم لا يجوز الاستفتاء منهم، وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا لما هو زادهم إلى نار جهنم. فالغم الآخر هؤلاء الذين متعمدين في الكذب، حريصون على الدنيا، من كان حريصا على الدنيا جلب الدنيا يفتي بما لم يأتي به الله تبارك وتعالى، فهؤلاء الذين كذلك يجرون النار على، يعني يشترون النار في الحديث، فليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم. الطائفة الثانية، ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا. هؤلاء المنافقين لا يستطيعون يعادونا في قلوبهم إداء شديدا، ولكن أسلوبهم أنهم يرون أنهم لا يستطيعون أن يقدحوا فينا فيتعلمون علومنا، ويظهرون أنهم من علماء الشيعة ويتوجهون عند الشيعة، وعندما يتوجهون إلى هؤلاء إلى غيرهم يزيدون على ما يعرفون من الأكاذيب والأباطيل حتى يشينوا سمعة أهل البيت عليهم السلام. هذا التعبير الذي جاء في هذا الحديث. نعم، ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتغصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه والأضعاف وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فظلوا وأظلوا هؤلاء. حتى الشيعة قد يتأثرون من أباطيلهم كذلك وغيرهم كذلك، أهل الكفر وأهل الفسق إنما يسمعون منهم هذه الأمور، هم يتبرعون أهل البيت عليهم السلام، يعني يزعمون أن هذا عالم يعرف علوم أهل البيت عليه السلام، فما يؤديه إنما يؤديه عن أهل البيت، بينما أهل البيت براء من هذه الأقوال. فضلوا وعذلوا، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موادون ولأعدائنا معادون، ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب من حق المصيب. لا جامع أن من علم أن الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيمه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر. هنا بشارة من الإمام عليه السلام أن ولي هؤلاء هكذا منافقون ويقفون أمام طريق الشيعة لإضلالهم، ولكن من كان مخلصا لله تبارك وتعالى ويريد الوصول إلى كلمات أهل البيت عليهم السلام، الله لا يتركه بيد هؤلاء حتى يتأثروا. يعني نوع من البشارة أن من أراد الحق الله تبارك وتعالى يلتف عليه ويتفضل عليه ويهديه إلى ما هو الأصح. ولذلك مما رأينا في أوساط الشيعة منذ زمن بعيد، هؤلاء المنحرفين من المشايخ ممن كانوا يظهرون أنهم علماء الدين، عامة الناس ما يعتقدون عليهم، وإذا استطاعوا يوما ما يوما أيام فترة قصيرة يفتضحون بأنفسهم. وكم كان من الذين كانوا من أهل العلم تعلموا علوما وكان عندهم معلومات دينية وانحرفوا عن الحق وأرادوا أن يبطلوا الأمور ولكن ما استطاعوا، كما رأينا في ابن أو حفيد المرحوم السيد السعدي رضي الله عليه، هو هذا الرجل الفاسد ولعلنا نستجده المشرك الذي كان معمما وسيدا وبهذا الشرك، ولكن كان تكلم على التشيع الشيعة والتشيع أو من كتب الذي كان ينشرها الشيعة والتحسن الشيعة والتسريح أي الشيعة والوهابية يقارن بينهما هذا الرجل ولو كان معمما ولو كان حفيدا لمرجع كبير كسيد أبو الحسن الإصفهاني، ولكن الناس ما تعلقوا فيه وعرفوا أنه فاسق فاجر. يمكن بعض من لا يبالي من الشيعة بالدين يتأثر منهم، وطالما رأينا في تاريخ الشيعة أن من أصبح إماما للشيعة لعامة الناس هو الأتقياء، هم المخلصون، ولم يكن الله يترك الشيعة بيد هؤلاء الضالين المضلين. ولذلك في هذا التعبير الذي جاء من الإمام عليه السلام بشارة كبيرة، وجربنا هذا في تاريخنا إذا راجعناه. يقول فإنهم فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا مضالون ولأعدائنا معادون، ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر، لأنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله لقبول منه، فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعنا من في الدنيا وعذاب الآخرة. بعض الفضائيات التي هم يستفيدون هذا الرجل اللهياري الإنسان المنحرف بينما عنده بيان جميل باللغة الفارسية والعربية ومعلومات ودرس في الحوزة، ولكن مع ذلك الذين يتأثرون منهم ليسوا المخلصين والمؤمنين. أحيانا يمكن بعض الجهلاء أو بعض من لا يبالي بالدين وليس له موقف في المجتمع. نعم، ثم قال رسول الله هناك فعل ذلك هذا الحديث كل لسانه وكل صياغ كلام الإمام عليه السلام في هذا الحديث في مسألة الاستفتاء وليس في مسألة الولاية، فلا يدل على هذا الأمر. وفي قسم الأخير من هذا الحديث جاء هكذا ثم قال رسول الله أشرار علماء أمتنا المضلون عنا القاطعون للترغ إلينا المسمون أضدادنا بأسمائنا الملقبون أندادنا بألقابنا يظلون عليهم يصلون عليهم وهم للأمن مستحقون ويلعنوننا ونحن بكرامة الله مغمورون بصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا على صلوات مستغنون. هذا جاء يعني صاحب الاحتجاج رضوان الله عليه ذكر هذا الحديث ثم قال قيل لأمير المؤمنين الظاهر هذا النار كذلك عن الإمام الهادي عليه السلام في زيد هذا الحديث، قال قيل لأمير المؤمنين من خير خلق الله بعد أئمة الهدى لمسى به الدجى؟ قال العلماء صلوه رحمة الله. قال العلماء إذا صلحوا قيل فمن شرار خلق الله بعد ابن الزفر أو النمرود وبعد المتسمين بأسمائكم والمتقلبين بألقابكم والآخرين بأمكنتكم والمتأمرين في مغم مالككم؟ قال العلماء إذا فسدوا، يعني المقارنة بين فرعون وإبليس ونمرود وهؤلاء الذين باسم أهل البيت ينافقون ويسمحون من أو يجلسون مكانهم، بعد إشارة إلى خلفاء الجن خلفاء بني أمية بن عباس. فطبعا لا فرق بين خلفاء بني أمية بن عباس ومن كان يسمي نفسه الشيعة ويجلس مكانهم مكان أهل البيت في بيان الأحكام الشرعية، وهو منحرف عن الدين ويريد أن يحرف الكلمة عن مواضعه. قال العلماء إذا فسدوا هم المظهرون للأباطيل الكاتمون الحوائج، وفيهم قال الله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أن المرهون يراه رضوان الله عليه في أوائل الأيام في الأعدة 54 جاء من هذا الحديث بقسمين منها. أولا في قسم من بيانه استدل بأن من كان من فوعى صائم بنفسه حصرا لدينه، طبعا هو كذلك ما استدل لبنائك الفقيه، بل هو جاء بروايات يناسب المقام. والمراد ولو عنوان بحثه أن إثبات ولاية العامة للفقهاء من الأعزاء، ولكن بعد ذلك جاء بروايات يناسب المقام، وأراد من ذلك أن يبين شأن الفقيه بما أنه فقيه له شؤون، من الشؤون باب الاستفتاء، ومن الشؤون الولاية العامة للآخرين، فجاء بهذه الرواية وما استدل بها كدليل. وفي قسم أخير كذلك ذكر في قسم آخر من كلامه هذا زيد الحديث، وهو قوله عليه السلام قيل لأمير المؤمنين أن نراغي كذلك ذكر هذا الأمر في قسم الأخير من كلامه، ولكن ذكره من هذا المقطع كذلك كان في شأن الفتوى لا في شأن الولاية العامة، ولو قال بحثه في ولاية العامة ولكن ذكر هذا الحديث في شأن الفتوى. ولذلك ولو أن قول أمير المؤمنين من خير خلق الله بعد أئمة الهدى ومصابيه الدجى، قال العلماء